بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب القضاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شروطها، وتزويج من لا ولي لها. هنا ما زال يتكلم عن توصيف وظيفة القاضي، توصيف الوظيفة، يعني ما صلاحياته وما الذي يفيد توليته، تولية القاضي ما الذي تفيد من السلطان. فيذكر هنا تفيد ولاية الحكم العامة، يعني لو عينه قاضيا مطلقا ولم يخصصه بوظيفة محددة، فإلى ما تنصرف توليته الحكم عامة؟ يقول: وتفيد ولاية الحكم العامة. طبعا الخاصة ستخصص بوظيفة محددة، أما العامة فهذه التي يشرحها. وتفيد ولاية الحكم العامة، وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى. فصل الخصومات، يعني التي تقع بين الناس، وأخذ الحق، يعني أخذ الحق لبعض الناس من بعض، أخذ الحق لربه لصاحبه ممن هو عليه هذا الحق، لأن هذا هو المقصود الأول من القضاء، فصل الخصومات بين الناس وإحقاق الحق ودفعه لمستحقه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره: لئلا تذهب حقوق الناس، يعني لابد من تولية القضاء لئلا تضيع حقوق الناس بسبب التظالم الذي يقع فيما بينهم. فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه، والنظر في مال غير الراشدين، طبعا كالصغير اليتيم، لأن اليتيم لابد أن يكون صغيرا، يبقى إذن النظر في مال غير الراشدين كالصغير اليتيم والمجنون والسفيه، لأن ترك الإشراف على أموالهم يؤدي إلى ضياع هذه الأموال. فهذه من وظائف القاضي أيضا، النظر في مال غير الراشدين كالصغير اليتيم والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم. طبعا لو لأحد هؤلاء ولي فهو الذي يتولى أموره، لكن ينظر في حال هؤلاء ممن لا ولي لهم، يرعى مصالحهم وينظر في أموالهم. والغائب، يعني ومال الغائب، وينظر أيضا في مال الغائب ما لم يكن له وكيل. لو أن شخصا غاب بسفر أو أي سبب من الأسباب وله مال ويخشى عليه أن يضيع ولم يوكل أحدا لينظر له في هذا المال، فهذه تدخل في مسؤولية القاضي وفي وظائف القاضي أن ينظر في مال الغائب ما لم يكن له وكيل. فتفيد ولاية القاضي النظر في مال الغائب لئلا يضيع. والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف التي في عمله لتجري على شروطها. والحجر لسفه وفلس، يعني تفيد ولاية الحكم العامة أيضا الحجر لسفه، الحجر على من يستوجب الحجر، يعني منع من التصرف بسبب سفه وفلس. إذن تفيد ولايته الحجر على من يستوجب الحجر عليه لسفه، أو الحجر عليه لفلس، لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد، فلذلك كان مختصا بالقاضي، لابد أن ينظر فيه ويجتهد في هذا الأمر. طبعا الحجر سبق أن تكلمنا عنه بالتفصيل، لكن ما المقصود بالفلس؟ يقال إذا قلت يعني أفلس الرجل، يعني إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة. لأن معنى الفلوس إيه في اصطلاح الفقهاء؟ الفلوس دي كلمة مش محترمة يعني في الفقه الإسلامي، لأن الأصل بيكلموا عن الذهب والفضة اللي هي الدنانير والدراهم. فلوس دي بقى اللي هي الحاجات المكسرة، يعني المال الإيه المكسر وهذه الأشياء. لكن المال إما أن يكون مال له قيمة الصحاح مثل الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية، فما كان متكسرا أو دون ذلك فهو بيسموه بالفلوس. فمعناه هنا أفلس الرجل يعني صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة. طبعا الآن أصبح استعمال لفظة الفلوس مخالف لهذا الآن. أو يقال أفلس الرجل إذا صار إلى حال ليس له فلوس. والفلس اسم مصدر بمعنى الإفلاس. والإفلاس اصطلاحا أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، الدين اللي عليه أكثر من ماله، وسواء أكان غير ذي مال أصلا أو كان له مال إلا أنه أقل من دينه. يبقى ممكن المفلس بيكون شخص ليس له أي مال أصلا، أو يكون له مال لكن هذا المال الذي يملكه أقل من الدين الذي عليه لا يفي به. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم. يجيبنا عن شبهة كيف واحد عنده مال ويقال عنه مفلس. نقول نعم يطلق عليه الإفلاس وإن كان ذا مال، لأن هذا المال الذي يملكه هو في الحقيقة ليس ملكا له، لكنه مستحق لأصحاب الديون، فمستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم. والتفليس مصدر فلست الرجل إذا نسبته إلى الإفلاس. فلس الرجل تفليسا يعني نسبه إلى الإفلاس. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالتفليس جعل الحاكم المدينة مفلسا. الحاكم القاضي يعني يجعل الشخص المدين يحكم عليه بالإيه؟ بالإفلاس. هذا التفليس اصطلاحا، جعل الحاكم المدينة مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. يبقى إذن الإفلاس هو أثر للتفليس في الجملة. ده عند الجمهور. يعني عند المالكية التفليس له استعمالان، في استعمال بالمعنى العام وذكر أشرنا إليه من قبل في الحجر والتفليس، كلمنا عن هذا بالتفصيل. عند المالكية بيفرقون بين التفليس بالمعنى العام والتفليس بمعنى خاص. أما بالمعنى العام فالتفليس عند المالكية يطلق على ما قبل الحجر بعد قيام الغرماء على المدينة. لعلكم تذكرون الآن التفليس بالمعنى العام يطلق على ما قبل الحجر، لأن هي القضية إيه؟ إن ما بيحكمش على شخص بالتفليس إلا لما الغرماء يشتكون مين؟ للقاضي. هنا نبدأ نستعمل الاصطلاحات دي، لكن طول ما هم صابرين عليه ما فيش أي إشكال. لكن إذا رفع أحدهم الأمر إلى القاضي فبمجرد قيام الغرماء على المدين وقبل أن يحكم القاضي بالحجر فهذا يبقى التفليس بالمعنى العام، يطلق على ما قبل الحجر بعد قيام الغرماء على المدين. أما التفليس بالمعنى الأخص فهو يطلق على ما بعد الحجر عليه بحكم الحاكم، بعد ما يتأكد الحاكم من الدعوة، ففي هذه الحالة بيحكم عليه بالإفلاس أو يفلسه تفليسا بحكم يصدر من القاضي أو من الحاكم. طبعا الذين ذهبوا إلى مشروعية الحجر على المفلس قالوا يستحب إظهار الحجر عليه وإشهاره. يستحب إظهار الحجر عليه شيء يعلن، حتى بيسموه حتى الآن إيه؟ إشهار إفلاس. ليه؟ عشان ما ينخدعش الناس، ما حدش يتعامل معاه من جديد، لأنه هيورطهم في أشياء ويغرقوا معاه في النواحي المادية يعني. فإذا قالوا يستحب إظهار الحجر عليه وإشهاره لتجتنب معاملته كي لا يستضر الناس بضياع أموالهم. هذا فيما يتعلق بقوله هنا والحجر، هذه من صلاحيات القاضي أو مما يفيده توليته القضاء. الحجر على من يستوجب الحجر لسفه، سفه ضعف في العقل أو فلس، والنظر في الأوقاف التي في عمله لتجري على شروطها، يعني ليعمل بشرط الأوقاف التي في محل نفوذ حكمه تحت سلطانه وولايته، لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شرط الواقف سواء كان له ناظر خاص أو لا. لتجري على شروطها والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته. وتزويج من لا ولي لها أيضا يضاف إلى هذا من وظائف القاضي أو صلاحيته تنفيذ الوصايا. يعني كما تلاحظون فعلا القاضي أو الحاكم في خدمة إيه؟ الشعب مش العكس. تجد حتى الغائب إذا غاب، ودي الروح التي يبثها الإسلام بين المسلمين باعتبارهم جسدا واحدا، يعني زي ما تكلمنا قبل كده في حكم اللقطة، وقلنا إن ما الذي جعل هذا بابا من أبواب الفقه وله أحكام، وإن الإنسان المفروض اللي يثق بأمانة نفسه يلتقط اللقطة، مع إن أخاه المسلم صاحب هذه اللقطة هو لا يعرف اسمه ولا شكله ولا أي معلومة عنه، لكن بيلتقطه ليه؟ ليحافظ على مال أخيه المسلم ويأخذ إجراءات معينة من أجل رد هذا الحق إليه. فروح التكافل والتعاون والحرص على مصالح المسلمين هذه يبث والإسلام كما ترون في كل الأحكام. واحد سافر وغاب وترك مصنعا مثلا ولا يوجد له وكيل ولا أي أحد يديره، في هذه الحالة يصبح من مسؤولية القاضي المسلم أنه إيه؟ ينظر في مصالح هذا المال وينميه له إلى أن يعود ويمكنه من ماله. الغير الراشد الذي لا يحسن النظر في أموره بنفسه، مسؤولية القاضي أنه هو بينظر في ماله سواء كان يتيما أو مجنونا أو سفيها. أيضا الأوقاف التي وقفت وكان الواقف شرط شرطا معينا يراعى ويحترم شرط الواقف، وهذا أيضا من صلاحيات القاضي. تنفيذ الوصايا، يعني حتى اللي مات الشخص الذي يموت أيضا بيكون في حق له على القاضي الشرعي تنفيذ الوصايا، لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره. الذي مات ووصى وصية فالقاضي هو الذي يشرف على تنفيذ وصية الميت وأداء هذه الوصية. ليس هذا فحسب، بل إن المرأة التي ليس لها ولي فإن القاضي هو الذي يزوجها، المرأة التي ليس لها ولي. لذلك تلاحظون هنا ما جعلوش الفقهاء مخرجا للمرأة التي ليس لها ولي تزوج نفسها، كما يشيع الآن في هذا الزمان الغريب الذي زادت فيه وتضعفت غربة الإسلام، ما يسمى بالزواج العرفي أو الزواج السري ونحو ذلك. هذا كله يعني معلوم البطلانه من الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقال: لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فلا يصح أن المرأة تتولى هي عقد الزواج بنفسها، بل لابد أن يتولى ذلك عنها وليها الشرعي. وكما قلنا الولي لابد أن يكون من العصبة، من العصبة، يعني ما ينفعش خالها يبقى وليها، لا، لابد أن الولي يكون من العصبة، يعني من أقاربها الذكور من جهة الأب، لابد من العصبة كما هو في حالة الميراث، يعني بالترتيب المعروف شرعا. فمن ثم المرأة التي لا ولي لها يزوجها القاضي أو الحاكم، يقول: وتزويج من لا ولي لها من النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ليس هذا فحسب، بل المرأة التي يعضلها وليها، امرأة لها ولي شرعي لكن وليها بيتعسف في استعمال حق الولاية على هذه المرأة، ويتقدم لها شخص كفء وهي ترغب فيه وأبوها يرفضه رغم أنه كفء لها، تعسفا أو تحكما أو إذلالا لها أو غير ذلك، أو انتصار لهوى شخصي، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هو الذي يزوجها حتى وإن كان لها ولي. يقول: وتزوج من لا ولي لها من النساء، لحديث: فإن اشتجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وتصفح حال شهوده وأمنائه، أيضا من صلاحيته أنه يتصفح ويبحث وراء حال الشهود والأمناء، يشوف الشهود دول شهود زور ولا ناس عدول وثقات وصادقين إلى غير ذلك. تصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه، لأنه إذا ثبت أن واحد من الشهود مجروح وليس صادقا مؤجرا بالفلوس كما يحصل الآن، أو كذابا أو فاسقا أو نحو ذلك ما يجرحه، فيبطل شهادته ويستبدله بغيره ممن هو أهل لذلك، فيستبقي من يصلح ويستبدل من لا يصلح، لأن هذه عادة القضاء، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة. وإقامة الحدود، هذه أيضا من سلطان القاضي الشرعي، طبعا هي أصلا سلطان من سلطان الخليفة أو الحاكم السلطان الأعظم، لكن كما قلنا مش ممكن حيشرف الخليفة بنفسه على كل تفاصيل هذه القضايا والحوادث، فالمنطق أنه بيوكل نوابه ومندوبيه لإقامة الأحكام الشرعية، والقاضي طبعا من أهم هؤلاء الناس. فإقامة الحدود هي سلطان الحاكم أو نائبه كالقاضي، وإقامة الحدود ليست لأحد الناس أبدا، ليس لأحد الناس أن يقيم الحدود، وإنما هي من خصائص الحاكم كما سنبين إن شاء الله تعالى حين نتكلم عن الحدود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذلك الخلفاء من بعده. ونقل أبو طالب: أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب، وليس له المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم، إنما يكون هذا في القاضي. وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخص بإمام، إقامة إمامة جمعة وعيد يعني تفيد ولايته إقامة الجمعة ونصب إمامها، وإقامة العيد لأن الخلفاء كانوا يقيمونه، ما لم يخص بإمام عملا بالعادة في ذلك. ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع، لأن وظيفة القاضي ترجع للعرف والعادة، اعتاد الناس أن القاضي لا يقوم بمسؤولية الاحتساب على الباعة، وإن كان جاء في الروض المربع ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع، فهذا ليس تدخلا لكن هي ترجع للعادة والعرف الذي يحدد سلطات القاضي من غيره. يقول في الروض المربع: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع. ذكره في التبصرة وفي المنتهى لا يستفيد ذلك، كذلك هنا في الدليل ذكر أيضا أنه لا يستفيد هذه السلطة لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة ذلك. وتسمى ولاية الحسبة، هذه ليست داخلة في ولاية القضاء، هذه ولاية الحسبة، مراقبة الأسواق والأسعار والتدخل بين الناس لحصل بينهم نوع من الظلم أو تطفيف في الكيل والميزان، أي ظلم يحصل في الأسواق وفي معاملات الناس بيتدخل المحتسب لإقامة العدل بينهم، فهذه تسمى ولاية الحسبة، وهي جعل من ينظر في الأسواق بين الباعة والمشترين من المعاملات المحرمة وإلزامهم بالشرع الشريف بسبب توفية الكيل والوزن والذرع القياس يعني والسعر. طبعا سبق أن ناقشنا حكم تسعير من قبل. أما إن تخاصموا في صحة البيع وفساده، يعني المحتسب يتدخل أثناء المعاملات يراقب المعاملات هل هي موافقة للشرع أم لا، هل فيها ظلم أم لا، لكن إن تم البيع مثلا وطرف يقول البيع فاسد أو طرف آخر يريد مثلا بيخاصم في القبض، حصل قبض أم لم يحصل إلى آخره، فهذه تدخل في مسؤولية القاضي، له أن ينظر في ذلك إن اختلفوا في صحة البيع وفساده وقبض الثمن والمثمن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، ما يستفيده بالولاية أو بالولاية بكسر الواو لا حد له شرعا، يعني معناه أن الشرع لم يحدد بصيغة صارمة ما هي مسؤوليات القاضي بالضبط، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحد شرعا يحمل على العرف كالحرز والقبض. يقول: ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله، ما دام الإمام عينه في محافظة معينة أو مديرية معينة يبقى هو مسؤول فقط عن الحكم في داخل هذا المكان، أو من دخل في حكمه من طرأ عليه، ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله، يعني لا يتعدى سلطته ويفتأت على سلطة قاضي في منطقة أخرى مسؤول عن الدوائر دي. يقول: إذا ولاه في محل خاص، لو عينه قاضي عام فطبعا يبقى كل المكان له، لكن لو حد له مكانا للقضاء فيه فلا ينفذ حكمه في غير محل عمله إذا ولاه في محل خاص، فينفذ حكمه في مقيم به، مقيم بهذا المكان وطارئ إليه، واحد من مكان آخر لكن هو الذي دخل في حدود إيه؟ يعني ولايته، لأن الطارئ يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام. وأما من ليس مقيما بها ولا طارئا إليها فلم يدخل تحت ولايته. قال القاضي: إذا استأذنت امرأة في غير عمله فزوجها في عمله لم يصح العقد. إذا استأذنت امرأة في أن يزوجها، والمرأة في غير محل عمله مقيمة في مكان آخر مديرية أخرى أو محافظة أخرى، فزوجها لم يصح العقد لأن إذنها لم يتعلق بالحكم، وحكمه في غير عمله لا ينفذ. فإذا قالت: إذا حصلت في عملك، إذا جئت في مكانك فقد أذنت لك، فزوجها في عمله صح ذلك، ولا ينفذ في غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته، فلا ينفذ حكمه إذا سافر لبلد آخر، إذا سافر لبلد آخر لا ينفذ حكمه إذا سافر لبلد آخر. أيضا لا يسمع بينة إلا فيه، ما يجلسش لسماع البينة في دعوة معينة إلا في محل عمله كتعديلها، كتعديل البينة، يعني لا يسمع بينة في محل عمله أو محل حكمه، وكذا تعديلها، فتجب إعادة الشهادة إذا سمعها في غير عمله، تجب أن يعاد الشهادة وإعادة تعديل البينة إذا سمعها في غير عمله، لأن سماع ذلك في غير محل عمله كسماعه قبل التولية، كأنه سمع البينة قبل أن يولى قاضيا. وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم. هنا مسألة الرزق للقاضي، أو كيف يعيش القاضي إذا تفرغ للجلوس لمصالح الناس، هكذا يقول: وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح ثم ذكر أدلة على ذلك. قوله وله طلب الرزق لنفسه، طبعا له طلب الرزق من إيه؟ من بيت المال، مش هيمد إيديه لأحد الناس، لكن يطلب طلب الرزق من مرتب، يعني من بيت المال. وله طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه أو خلفائه اللي هم نوابه، يعني وأمنائه موظفين الذين معه، يعني مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا مرتبا، يعني ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم. وروي، هي عامة هذه الأثار ضعيفة يعني، لكنها في الجملة تفيد هذا المعنى. وروي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق، فقيل له: لا يسعك هذا. فقال: ما كنت لأدع أهلي يضيعون. ففرضوا له كل يوم 2 درهم. وأخرج ابن سعد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما ولي أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين، وسأحترف للمسلمين في مالهم، وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا، وابن مسعود قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا. ماسحا يعني إيه؟ زي هيئة المساحة اللي هو بإيه؟ ينظر مساحة الأرض. وفرض لهم كل يوم شاه، نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان، وهذا ضعيف أيضا. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظر رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى. فإن لم يجعل له فيه شيء، لنفرض أن القاضي لم يجعل له في بيت المال شيء، لم يرتب له رزق أو مرتب، وليس له ما يكفيه، ليس عنده مال يكفيه ويقوم بحاجته، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز، إن لم يجعل له فيه شيء وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل، مبلغ مقابل القضاء جاز، قال الموفق في الأصح: ولعل المراد قدر كفايته، يعني يأخذ منهما قدر كفايته، ولا يختص بواحد منهما، ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتيه ولا لحكمه، ما دام موظفا له مرتب في بيت المال ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ أجرة للفتية ولا للإيه؟ للحكم بين الخصوم يعني، ولا لخطه مقابل الكتابة اكتفاء بما يأخذ من بيت المال. ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام معين، لا نعلم فيه خلافة، قاله في الشرح لقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق وإنما يظهر الحق بالدليل. لا يجوز له، يعني لا يجوز له للحاكم يعني أو السلطان أن يولي القاضي بشرط أن يحكم بمذهب إمام بعينه، لا نعلم فيه خلاف، وإنما لابد أن يقصد بتوليته إقامة الحق وفقا لإيه؟ لشرع الله سبحانه وتعالى، وفقا للدليل. فقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. كيف يعرف الحق؟ يعرف الحق بالدليل من الكتاب أو السنة إلى آخره. فإذا ينبغي أن يكون المقصود هو إقامة الحق الموافق للشرع الشريف، وليس التمحور حول مذهب إمام بعينه حتى لو خالف الدليل. ومن ثم قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعرف من أين قلنا. لابد أن يعرف على أي أساس قلت هذا الكلام، وما الدليل الذي استدللت به. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: كان أبو عبيد يذاكرني بالمسائل. وطبعا أبو جعفر الطحاوي كان كاتب القاضي أبي عبيد، كان هو الكاتب الذي يكتب القاضي أبي عبيد، فكان أحيانا يذاكره بالمسائل. وطبعا هذا كان في حوالي أوائل القرن الرابع الهجري. يقول الطحاوي رحمه الله: كان أبو جعفر يذاكرني بالمسائل فأجبته، يعني مذاكرة يسمعوا على بعض ويحفظوا ويراجعوا على بعض. فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قال أبو حنيفة أقول به؟ قال: ما ظننتك إلا مقلدا. قلت: وهل يقلد إلا عصبي؟ قال لي: أو غبي. فطارت هذه الكلمة في مصر حتى صارت مثلا، دي تجري مجرى الأمثال، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هي خرجت منهما في هذه المناسبة. قال له مرة وهو يذكره المسألة، يقول: فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قال أبو حنيفة أقول به؟ قال: ما ظننتك إلا مقلدا. قلت: وهل يقلد إلا عصبي؟ فرد عليه مقرا: أو غبي، لا يقلد إلا عصبي متعصب أو غبي. فلأن التقليد هو الأخذ بقول الغير دون معرفة دليله، هذا معنى التقليد، الأخذ بإيه؟ بقول الغير دون معرفة دليله. ونحن مطالبون بالاتباع. الإمام أبو جعفر الطحاوي له كتاب مستقل عن الاتباع، فالمرتبة التي طلبنا بها هي الاتباع. ولذلك يقول الله تعالى: إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذلك واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا نحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتبع الدليل. وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي. هل ينعزل بموت الذي ولاه؟ لأنه ولاه لا بشخصه، وإنما ولاه بصفته، بصفة إمام المسلمين، ليس بصفة أنه فلان ابن فلان. فهذا الإمام ولاه بصفته لا بشخصه، فإذا مات الإمام لا يستلزم هذا إيه؟ انعزال القاضي. وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي، لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم. فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره انعزل، لأن عمر كان يولي الولاة ثم يعزلهم، ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل. وقال عمر رضي الله عنه: لأعزلن أبا مريم، يعني عن قضاء البصرة، وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه، يعني كان سيختار قاضيا آخر إذا رآه الفاجر الظالم فرقه، يعني خاف منه، يكون له هيبة وله شدة على هؤلاء الناس حتى يزجرهم بقوة الشرع الشريف. فعزله وولى كعب ابن سوار، وولى علي أبا الأسود ثم عزله، فقال: لما عزلتني وما خنت وما جنيت؟ قال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين، صوتك بيرتفع على الخصمين، فربما لما يرفع صوته يوقع الرهبة في قلب المظلوم فلا يستطيع أن يتكلم بحجته، رضي الله تعالى عنه. وولى علي أبا الأسود ثم عزله، فقال: لما عزلتني وما خنت وما جنيت؟ قال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. ثم يقول فصل، يعني في الشروط التي تشترط في القاضي. ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا، ذكرا حرا، مسلما عدلا، سميعا بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهب إمامه للضرورة. من المعلوم أن ولاية القضاء من الولايات الهامة التي تتفرع من الولايات العامة، الإمام العظمى أو الخلافة دي الولاية العامة، تتفرع عنها ولايات خاصة. طبعا من أهم هذه الولايات على الإطلاق هي ولاية القضاء، والولايات لا شك أنها أمانة في أعناق من يتولونها. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ما اسم أبي ذر؟ جندب ابن جناد. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى أيضا بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فهذا الحديث يدل على أن جميع الولايات جليلها وحقيرها أمانة في ذمم رعاتها، حتى ولاية مال اليتيم دي ولاية ومسؤولية، فلا يتولى الإنسان إلا إذا كان قادرا عليها. ولخطورة الأمانة شرع الله سبحانه وتعالى وأوجب وفرض أداء الأمانات إلى أهلها. يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الولايات دي أمانة، فلا تعطى إلا لمن؟ لمن كان قادرا عليها، حتى لا يضيع مصالح المسلمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن يوسد الأمر إلى أهله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. طبعا الحكم بالعدل لا يمكن أن يكون عدل على الإطلاق في غير شرع الله تبارك وتعالى. هذه ألف باء الإيمان. العدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. العدل هو شرع الله عز وجل، وأي شيء يخالف الشرع فهو ظلم، بل من أقبح الظلم، حتى وإن رآه الناس عدلا فهذه قطح في الإيمان. فالعدل هو شرع الله عز وجل. يقول المفسرون في سبب نزول هذه الآية: إنها نزلت في عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن طلحة هذا كان حاجب البيت، كان حاجب الكعبة الشريفة، أسلم في هدنة الحديبية وهاجر مع خالد بن الوليد وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه مفاتيح الكعبة، وتوفي سنة 42 رضي الله تعالى عنه. فهذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة، ودخل بها البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. دعا عثمان بن أبي طلحة ودفع إليه المفتاح، فما زالت المفاتيح الكعبة إلى اليوم في سلالتهم إلى اليوم. ليه؟ لأن طبعا الحكام بيخافوا، لأن في حديث قال إيه الرسول عليه السلام: لا ينزعها منكم إلا ظالم. لما أعطى المفاتيح لعثمان بن طلحة قال: لا ينزعها منكم، يعني من أهل بيتكم ونسلكم، إلا ظالم. فطبعا كل واحد إيه، لو نزعها يبقى دي شهادة من الرسول عليه السلام بأنه ظالم. فإلى اليوم ما زالت معروف لهم بيت في مكة سلالة عثمان بن طلحة، وما زال معه مفتاح الكعبة في أيديه إلى اليوم. فقالوا إن هذا سبب نزول الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فبما أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، طب إحنا بنذكر السبب ليه؟ لأن السبب قطعي الدخول في إيه؟ في حكم الآية. سبب نزول قطعا يدخل في حكم الآية، لكن هل يقصر حكم الآية على خصوص الحادثة؟ فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فيقول الإمام القرطبي: والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما وكل إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلمات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار الطبري، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك. تشمل كل أمانة، سواء أمانة المفاتيح باب الكعبة التي سبب النزول، أو أمانة القضاء، أو العدل في الحكومات، أو حتى من دون القضاء. الأمانة أن واحد أعطاك وديعة يستودعك وديعة، فهذه من الأمانة أن تحافظ عليها وتؤديها له إذا طلبها. الأمانة أن يتحرز الإنسان عند أداء الشهادة، هذه أمانة أيضا إلى آخره. يدل عموم الآية على أن تولية السلطان في الإمامة الكبرى يأتي من طريق أهل الحل والعقد لمن يرونه أهلا ومستحقا للقيام. طبعا دي من الفروق الأساسية بين النظام الإسلامي وبين النظم الفاسدة الديمقراطية وغير ذلك. ودايما تلاحظوا كلمة النظام الإسلامي، أنا أذكر كتاب للمودودي كان له سلسلة نظام القضاء في الإسلام، نظام الحكم في الإسلام، نظام كذا في الإسلام. فالإسلام هو دين النظام، القواعد والانضباط والدقة، دايما كانوا يعبروا بهذا التعبير. فتعيين الخليفة لا يرجع إلى حكم الأغلبية، لأن حتى الديمقراطية التي يدعونها هي ديمقراطية مزيفة. يعني في أمريكا التي تدعى أنها أم الديمقراطية كله دجل بسيطرة اليهود وأصحاب رؤوس الأموال ونحو ذلك، ده كلام مثالي بيقولوه خيالي، لكن في الواقع ليس له ظل من الواقع، بجانب أنه بيضفي نوع من الألوهية على الشعب، حكم الشعب، الشعب يحل والشعب يحرم والشعب يختار. لا، في الإسلام الاختيار في هذه الولايات الإمامة أو الخلافة يرجع فيها إلى مين؟ إلى أهل الحل والعقد. فالغرب في الحقيقة كل يوم بتنكشف عوراته وسوءاته أكثر من ذي قبل، وإن هم ناس متوحشين، ناس مجرمون، إرهابيون، وهم أولى الناس بهذه الأوصاف. وإن موضوع الديمقراطية لازم هم يعملوا كده ديكور عشان يجملوا الوجه القبيح ويختفي وراء قناع الحرية وحقوق الإنسان والعدل ومصلحة المرأة إلى آخره. لازم في شوية مبادئ وإلا هتبقى وحشية صارخة. فلابد من أن يجملوا وجههم القبيح ببعض الدعاوى، وفي نفس الوقت لا يملكون أنفسهم ساعة الجد من هم يشيلوا القناع ويتصرفوا بطبيعتهم المتوحشة. دايما بنشبههم بالصنم العجوة، بعض المشركين في الجاهلية كان يصنع صنم من العجوة ويعبده ويفضل بقى يمجد فيه ويركع له ويسجد له ويسبح له، لكن لما يجوع كان بيأكله، إذا جاع أكل الإله بتاعه اللي هو صنعه بيديه ويعبده. فإحنا المفروض المنطق الذي نسلكه عند محاججة هؤلاء القوم الفجر الإرهابيين من الغربيين هو يكون منطق إن إحنا نأخذ منهجنا من إيه؟ من سورة الحديد، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ورهبانية نبي تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقر الرهبانية أم أنها بدعة؟ هي بدعة، لكن المفترض في الإنسان إذا ألزم نفسه بمبدأ أنه على الأقل يحترم المبدأ لأنه ألزم نفسه به. فأنتم ألزمتم أنفسكم مبادئ ادعيتم أنكم تخدمونها، ثم أنتم تأكلون صنم العجو هذا الذي تعبدونه، يفخموا في مبادئه ثم يلتهمونها عند الحاجة. فده المنطق اللي المفروض نحن نعتمد عليه إذا حاججنا القوم. يمكن حادثة الحجاب في فرنسا هذه من أقبح سوءات المجتمع الغربي للفاجر الكافر، إن هم ناس ليس عندهم مبادئ أصلا، ولا لأن دي بلا شك تدخل في الحرية الشخصية وتدخل في ما يسمونه هم حرية الأديان. هل الحجاب الإسلام الذي تلبسه المرأة مثل الصليب أو مثل نجمة داود؟ من قال هذا؟ هذا ليس رمزا دينيا، دي فريضة إسلامية، لكن طبعا هو شراك عشان ذكي وليس ذكيا، يعني من الذكاء وليس من الذكاء. جماعة المسلمين دول عاملين له يعني مشكلة هناك في فرنسا، جزائريين بس 6 مليون جزائري واخدين الجنسية، فأصبح لهم ثقل طبعا بينتشر فيهم التدين والاعتزاز بالهوية الإسلامية إلا من خذل الله. فطبعا دول المتدينين بيتزايدوا كل شوية ولهم ثقافتهم ولهم هويتهم، ما هو حل من اثنين، هو بيختار أن يضعهم في مأزق بحيث أن المتدين بحق لن يقبل أبدا أن النساء تمشي عاريات كاسيات عاريات بدون حجاب في الشوارع أو في المدارس، واضح؟ ففي هذه الحالة يعمل إيه؟ اللي مش عاجبه يرحل، يعني إما المتدين يبقى هو عايز خلص المتدينين، فإما أنه يرحل وإما أنه يبقى ويذوب بالقهر والتعسف. فهو في الحالتين هو بيحقق مكسب، أنه بيمشي الناس الملتزمين المتدينين اللي هم بيبغضهم ورفضين أن يذوبوا في الكفر والفساد هناك، أو أن اللي موجودين يذوبوا في المجتمع تحت وطأة الاحتياج وأنه هيروح يعمل إيه في الجزائر إلى آخره، فبالتالي يذوب في المجتمع جيل وجيلين وينسوا بقى التدين تماما. فهي ده المقصود الحقيقة من التضييق على المسلمين هناك. لكن كم حكمت حتى محاكم في فرنسا من قبل أن دي حرية، ودي شيء معروف بديهم. هل هم هؤلاء الفجر الكفر لما يأتون إلى بلادنا هل هم يحترمون قوانيننا؟ هل حينما يدخلون المساجد كاسيات عاريات أليس نظامنا على الأقل المساجد، يعني مش هنقول حتى الشوارع، على الأقل أماكن العبادة، هل هم يحترمون ديننا يغطين أنفسهن حينما يدخلون بلادنا يلتزمون بقوانيننا الإسلامية على الإطلاق؟ فإذا الحقيقة أن الشيخ الأزهر خذل المسلمين في العالم كله سامحه الله، خذل أهل الإسلام وبالذات هؤلاء المستضعفين تحت حكم هؤلاء الكفار. ده نوع خذلان مبين، ونسأل الله أن يوفقه للتوبة يعني من هذا الظلم المبين اللي وقع فيه، أن يقول أن أنتم حرين. طب هم أحرار، ده تحصيل حاصل، لكن المنطق نقتدي بالقرآن في مناقشة هؤلاء القوم، نقتدي بالقرآن الكريم. وبعدين هو بينظر لك أنت رمز ديني تمثل الإسلام ولك ثقل في العالم الإسلامي. فالشيء الذي يبكي أن بعض القساوسة في فرنسا من الطوائف الكاثوليكية هناك أصدروا قرارا بإدانة القانون الذي أصدره شيراك، وقالوا إن هذا تدخل في الحرية الشخصية وقمع للحرية الدينية. للأسف الشديد قساوسة أنكروا على رئيسهم هناك، وشيخ الأزهر للأسف الشديد يقول هذا كلام المائع، الكلام الخائب الذي يخذل فيه أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومع أن دي سلطته. أنا أذكر حادثة في لوس أنجلس، قابلت مرة أخ يعني حينما كنت هناك فحكى لي هذه القصة حصلت معه. هذا الأخ كان مستحق لأن ينال الجنسية الأمريكية، فعندهم هناك ساعة الإجراءات النهائية بتاعة الجنسية بيجيبوه، ويعني زي شيء من نوع من التعهد أو الالتزام، بيقول إن أنا أتعهد بالدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية وانضم لجيشها في حالة تعرضها لخطر أجنبي إلى آخره. فجاء هذا الأخ عند حلف اليمين دي أو هذه الشهادة امتنع، فالقاضي قال له لما لا تقر بهذا الإقرار حتى تنال الجنسية؟ قال له إن ديني يمنعني من أن أفعل ذلك. قال له هات لي وثيقة من هيئة إسلامية رسمية تثبت ذلك. فذهب لمؤسسة إسلامية موجودة في مكان اسمه أورنج كاونتي بعد سان دييغو، فجاب فعلا شهادة بأن الإسلام يمنعه من يدخل في الجيش الأمريكي وأعطوه الجنسية. واضح. نموذج آخر، أخت في نيويورك رحمه الله تعالى، توفيت في حديثة مشهورة قوي، وابنها كان بيصطاد في شلال أو حاجة كده، فانزلقت يعني وغرقت هي رحمه الله، وجاءت هنا الإسكندرية. واضح. يعني هي غرقت ولتنقذ ابنها، ذلك تحدث الإعلام عنها هناك بضجة كبيرة تمجيدا لموقفها أنها ضحت بحياتها لتنقذ ابنها رحمه الله. المهم يعني أن هذه الأخت الأمريكية ذهبت لتستخرج رخصة القيادة، جم يصوروها قالت لا أنا ديني يمنع التصوير، فشكلت لجنة في الحال وأصدرت قرار بأن يصدر لها ترخيص بدون صورة، ويكتب عليه أن صدر هذا الترخيص بناء على المادة كذا من قوانينهم التي تلزم يعني باحترام الحرية الدينية. أطباء في أمريكا مثلا، أي طبيب يمنع من أي كشف أو سلوك أو إجراء معين يتنافى مع عقيدته، لابد من احترام عقيدته. يعني لو واحد يمتنع من شيء معين من الإجراءات الطبية أو كذا لأنها تخالف عقيدته يعذر في ذلك. الشاهد أنا لا أقول هذا تجميلا لوجههم القبيح يعني، لكن الذي أقوله أن ده المنطق اللي هم بيتعاملوا به. طبعا بعد 11 سبتمبر كل ده حصل فيه تغيير إلى حد كبير. أي واحد كان بس مجرد أي نوع من الأذى بيتصل، ومعلقين في المطارات وفي كل مكان، أي واحد يعمل معك تفريق عنصرية على أساس اللون أو الدين أو كذا اتصل محكمة منعقدة 24 ساعة. ولذلك كبتت العنصرية إلى حد ما عند الأمريكان. دلوقتي طبعا لا، ده تحصل إجراءات فظيعة، رجعوا للحقيقة بقى الأصلية بتاعته. الشاهد يعني حتى لا أشتتكم يعني أكثر من هذا، إن ده المنطق بتاعهم، فإحنا نكلمهم بمنطقهم، مش نقول لهم أنتم أحررتم فرنسا مستنياك تقول لها أن أنت حرة في اختراع قوانينكم، يا فرنسا منتظرة اللي يقولها كده. يعني لو شيخ الأزهر هم يحترمونه ويقدرونه ويحترموا كلامه كان يستشيروه قبل ما القانون يطلع، لكن بعد ما القانون يصدر من رئيس الجمهورية هناك في فرنسا يبدأ الحملة المباخر يباركون ويمدحون ويزون. فالشاهد يعني من هذا الكلام كان ينبغي أن نخاطبهم بهذا المنطق، رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، هم اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. فنحن نقول لهم راعوا قوانينكم حق رعايتها. وبعدين امتى بقى احنا هنفيق ونفهم الغرب على حقيقته؟ امتى؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني امتى هنفهم الغرب؟ كثير من الناس بيتصوروا ان الغرب زي التائب، يعني زي اي انسان كان عاصيا فاسقا فاجرا ظالما ثم هداه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه وتاب واستقام وندم على ما مضى. يعني اركان التوبه متحققه، التوقف عن المعصيه، الندم على ما مضى، عدم العزم في على معاوده في المستقبل، واعاده الحقوق لاصحابها ان كان ثم حقوق. ولا شرط من شروط التوبه متحققه في الغرب. بمعنى للأسف الشديد إحنا بنجهل التاريخ، للأسف ما بندرسش التاريخ كويس، وقلبنا أبيض أو بننسى دايما المآسي اللي بيعملها بالذات الفرنسيين. يعني ما عرف العالم الإسلامي استعمار أشد وحشية من الفرنسيين. أشد وأخبث أنواع الاستيطان اللي إحنا بنهاجمه دلوقتي في فلسطين والذي يفعله اليهود. هم فعلوا نفس الشيء في الجزائر، كانت هناك مستوطنات ومستوطنين يجوا عشان يحتلوا الجزائر ويعيشوا فيها كأمر واقع. وبالذات الجزائر كانت من أقصى أنواع الاستعمار الفرنسي، عملهم بوحشية رهيبة يعني وحشية لا توصف، ده تاريخ أسود طويل معروف. فالإنجليز نفس الشيء هنا معنا هنا في مصر في كل مكان. فالاستعمار الغربي ما تغير وجهه، هو ما ندم، لم يندم على جرائمه في حق المسلمين في خلال فترة الاستعمار الصريح. يمكن دلوقتي يعني تحوير في صورة الاستعمار، لكن هو قائم الإذلال والقهر والاستعمار. يعني الأمريكا اللي بتقول الحرية ومش الحرية، طيب في حد بيستعبد الناس مثلما تستعبدهم أمريكا وتطيح بكل الناس وكل القوانين والأعراف عرض الحائط وبتتصرف زي البلطجي في العالم ولا تنصت لأي صوت أو انتقاد، تملي بإيه؟ بالقوة، لأن دي فلسفة الغرب، هي دي عقيدته. الغرب عنده شعار عمره ما تخلى عنه، هو ده الحقيقة، might is right، يعني القوة هي الحق. فما قلت أنا قوي أفعل ما أشاء لأنني قوي بحكم القوة، الضعيف لا يرحم، might is right، يعني اللي مع القوة يبقى هو ده مع الحق بغض النظر بقى عن المبادئ. ولذلك ميكافيلي أسس لهم مبدأ إيه؟ مبدأ الغاية تبرر أو تسوغ الوسيلة. ميكافيلي له كتاب كل الحكام بيقروه في العالم من الأئمة لحد الوقت اللي هو كتاب الأمير. فمن ضمن المبادئ التي أرساها لهم ميكافيلي أن السياسة لا تعرف المبادئ وإنما فقط تعرف الإيه؟ المصالح. المصالح، ولا يستحيون هم يقولك مصلحة بلدي في كذا، أنا مصلحتنا في أن احنا نعمل كذا وكذا، أو هذا ضد مصالحنا، مش مسألة مبادئ وقيم وإلى أخلاق إلى آخره. يعني حتى هو نفسه شراك لو هو منتسب للنصرانية، طيب حتى الصور اللي بيرسموها لمريم عليه السلام، الصور التي يرسمونها ويزعمونها لمريم، هل هي فيها متبرجة كاشفة شعرها وكذا وكذا؟ حتى الصور بتاعته، فهذه ليست شارة دينية. وإحنا مسلمين مفيش عندنا شارة دينية، فيه هوية إسلامية. النصارى عندهم الصليب ودي شارة دينية، اليهود عندهم نجمة داود، لكن دي جزء من هوية المسلمة أن تحتجب وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، ده في نص الشرع الشريف يوجبها بالحجاب. فالغرب لم يندم على جرائمه فيما مضى، بالعكس جرائم مستمرة سواء في العراق أو في فلسطين أو في غير ذلك. الجرائم هي الاستعمار موجود، الإذلال موجود، قهر الشعوب موجود، سرقة ونصب واحتيال على أرزاق الناس ومقدراته موجودة. ما ندم ولا تاب ولا تراجع، يعني ما حصلش عملية انقطاع في إجرامه، ما انقطعتش أبدا، بالعكس في تمادي. لكن يمكن من الخير الذي حصل في السنوات الأخيرة أن كثير من الناس الذين كانوا يفتنون بالغرب الآن بدأ الناس تفيق وتدرك هذه الحقيقة. للأسف خرجنا عن الموضوع، لكن يمكن خاطرة كان لابد أن نتوقف معها إزاء الموقف المؤسف جدا لشيخ الأزهر هداه الله. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بآيات الكتاب المبين أن الولاية لها ركنان، أي ولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال تعالى عن صاحب يوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين، قوة وأمانة، مكين متمكن وأمين. وقال تعالى في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، يعني حسب الولاية التي يقوم بها صفات القوة تختلف من شخص لآخر، واضح؟ يعني شخص عنده خبرة إدارية وشخصية إدارية ومنظمة وكذا، ده لو حاجة إدارية بيتعين فيها، واحد عنده القوة والجلد والخبرة الحربية يبقى في الولاية التي تحتاج إلى القوة العسكرية وهكذا. يقول فقد تكون القوة حسية كالقوة الجسدية المتضمنة لكمال الأعضاء وسلامة الحواس، وقد تكون معنوية كالقوة الفكرية وقوة الإرادة وقوة التنفيذ. وهذا ما أشارت إليه الآيات ونص عليه شيخ الإسلام حيث يقول رحمه الله فالقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. يبقى القاضي أهم شيء فيه القوة والأمانة، القوة اللي هي إيه؟ أن يكون عنده قوة علمية في أنه يستطيع أن يحكم ويصل بالعدل الذي يدل عليه الكتاب والسنة، دي القوة. القوة العملية أن يكون عنده قدرة على تنفيذ هذه الأحكام. هذان الركنان القوة والأمانة مطلوبان في كل ولاية، وهي آكد في حق ولي الأمر، فإذا ثبتت ولايته بهما مع استكمال شروط الإمامة وجبت طاعته ما أطاع الله فيهم، فإن لم يطع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا رواه البخاري. ويقابل إجاب هذه الطاعة، يعني كل حق يقابله واجب، فوجوب طاعة ولي الأمر مقابلها حق آخر، وهو أن يتحمل الوالي المسؤولية بإقامة العدل ورعاية مصالح الرعية. فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. يعني وسد الأمر إلى غير أهل، يوجد من هو أكفأ ثم جامل أو أخذ رشوة أو اتبع هواه وعين من هو دونه في الكفاءة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. يقول شيخ الإسلام: فيجب عليه أي ولي الأمر البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاء، فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. إنا لا نولي، يعني الولاية تكون لمن يقال له هي لك، وليست لمن يقول اجعلوها لي. إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. طبعا هذه مسألة تعرفون فيها تفصيل ناقشناه من قبل، يعني يجوز الطلب في حالة إذا لم يوجد غيره ولا يريد غرضا لنفسه وإنما لإقامة العدل. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، أفضل واحد في الموجودين، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله تعالى. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك، يعني ما أمكن، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. إذن منصب القضاء لجلالة موضوعه وخطورة مسؤوليته، تعيين القاضي مسؤولية خطيرة، كما أنه بالقضاة العادلين تحقن الدماء وتحفظ الأموال وتصان الأعراض، فكذلك بالجور والظلم تسفك الدماء وتضيع الأموال وتهتك الأعراض. وبهذا يعتبر منصب القضاء هو المنصب المهيمن بحكمه على سائر المناصب والولايات بما فيها الولاية الكبرى. من أجل هذا أولت الشريعة الإسلامية هذا المنصب أهمية بالغة، ففرضت على مستحقه شروطا تضمن أن يقوم بمهمه وتوقي مزالقه، وهذا ما نتوقف عنده هنا. فهو هنا يقول: ويشترط في القاضي 10 خصال. طبعا لابد أن ننتبه أن هذا القاضي لولاية القضاء، لكن هذه الخصال لا تشترط في من يحكمه الخصمان، إذا كانت عملية تحكيم يعني شخصين متخاصمين في قضية معينة ويختاران شخصا ليحكم بينهم بالشرع محكم، ده تحكيم. فطبعا التحكيم لا يشترط في نفس شروط القاضي طبعا. لذلك يقول ابن تيمية يشترط في القاضي عشر خصال، يقول في من يولى لا في من يحكمه الخصماني. وقال ابن القيم أقل ما يشترط في القاضي صفات الشاهد باتفاق العلماء، وقال الشيخ لأنه لا بد أن يحكم بعدل. ويشترط في القاضي عشر خصال: كونه بالغا عاقلا يعني مكلفا، فالصغير والمجنون لا يتعلق بهما تكليف. ففي صحيح البخاري أن عليا رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وعن علي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. فإذا كان الصغير والمجنون لا يملكان الولاية على نفسهما، لابد يكون كل واحد منهم له إيه؟ ولي، الصبي أو المجنون. فإذا كان لا يملكان الولاية على نفسهما، فمن أولى ألا يملكها على غيرهما، فلا يمكن صبي أو مجنون يعين إيه؟ قاضيا. إذن هذا أول شرط. يقول الماوردي رحمه الله: أما البلوغ فإن غير البالغ لا يجري عليه قلم، ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم، فكان أولى ألا يتعلق به على غيره حكم. وعن العقل قال: وهو مجمع على اعتباره، ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز. يعني مش مجرد عقل، يعني حد أدنى من العقل، لابد أن يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. يقول هنا: ويشترط في القاضي عشر خصال: كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. وإذا كان الصبي والمجنون يستحقان الحجر عليهما، فكيف يمكن يكون قاضي والقاضي يستحق الحجر على غيره؟ هو اللي بيبقى معاه سلطة الحجر على الآخرين، فينفع القاضي يبقى هو نفسه محجور عليه لجنون أو لأنه صبي صغير؟ فأيضا هذه من الأدلة. فبين الحالتين منافاة، أن الصبي والمجنون يستحقان الحجر عليهما، أما القاضي فهو يستحق الحجر على غيره، هو الذي يحجر على الآخرين. ذكرا، هذا شرط في القاضي، ذكرا لحديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. طبعا هذا الشرط لأهميته سنفرده بالكلام إن شاء الله تعالى، وهو: هل المرأة لها أن تتولى منصب القضاء؟ حرا، من شروط القاضي أن يكون حرا، فلا تصح تولية العبد القضاء لأنه مسلوب التصرف. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول القرطبي: فهم المسلمون من هذه الآية وما قبلها، وما قبلها هو قوله تعالى إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ففهم المسلمون من هذه الآية أن العبد تنقص رتبته عن رتبة الحر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، حر في ماله، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالعبد لا يملك شيئا وإن ملك، لأن ممكن يوهب إليه شيء، لكن كل ما يملكه بيكون لإيه؟ لسيده. كذلك نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره، هو ولايته على نفسه ولاية ناقصة، فكيف يكون وليا هو على غيره في حالة يعني توليه القضاء؟ يقول: حرا، لأن غيره، غير الحر يعني العبد، منقوص برقه بسبب الرق، مشغول بحقوق سيده. قال ابن رشد: أما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه. وقال الشيخ شيخ الإسلام: لا تشترط الحرية في الحاكم، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وصرح في الإقناع وغيره أنها تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيء وإمامة صلاة، واستثنى إمامة جمعة وعيد. مسلمة شرط القاضي أن يكون مسلمة، لأن الإسلام شرط للعدالة، ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه والقضاء يقتضي احترامه، وبينهما منافاة، ولأنه لا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان فاسق مسلم حتى وفاسق لا يقبل قوله، فما بالك بالكافر كيف يقبل قوله؟ فلا يجوز أن يكون الحاكم أو القاضي ممن لا يقبل قوله. إذن لا تصح ولاية الكافر في ذلك، لأن القضاء ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم في أدنى الولايات، في أدنى الولايات، فكيف بولاية القضاء التي هي أعلى الولايات بمقتضى تطبيق شرع الله وتنفيذ أحكامه؟ طيب إيه الدليل من القرآن الكريم؟ قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا سبيل أعظم من القضاء ولا على كافر، لأن القصد به فصل الأحكام والكافر جاهل بها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، ويقول الله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، ولا شك أن الكفر أبشع أنواع الظلم. يقول الماوردي رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار، لأن ظهور كلمة الله على ما عداها يقتضي أن يكون الحكم إيه كله لله، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فحتى على الكافر لا يكون قاضي، لأن هو الكافر رغم بقائه على الكفر لابد أن يكون في حالة انقياد لشرع الله، أن يكون الحكم الذي يعلو هو حكم الله، فهؤلاء كفار. ونقل عن أبي حنيفة جواز تقليده القضاء بين أهل دينه، الإمام أبو حنيفة يرى جواز أن كافر ممكن يقضي بين أهل دينه. قال وهذا وإن كان عرف الولاة بتقليده جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء، وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا للزومه لهم، ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم، وإذا امتنعوا من تحكمهم إليه لم يجبروا عليه، وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ. فمن هنا قال في شروط القاضي مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة عدلا، فلا يجوز تولية الفاسق، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية الكريمة. طبعا عدلا ولو كان تائبا من قذف، لأن الله سبحانه وتعالى بعدما قالوا الذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية قال إلا الذين تابوا، فإن كان تائبا من قذف وصار عدلا يمكن يقبل كقاضي عدلا ولو كان تائبا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق، نص عليه الإمام أحمد، فلا يجوز تولية من فيه نقص يمنع قبول شهادته، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، فكيف هو نفسه يبقى قاضي؟ إذن من شروط القاضي أن يكون عدلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، اشترط فيهما الايه العدل. فإذا كانت العدالة شرطا في قضاء التحكيم، في التحكيم اللي هو أقل بكثير من القضاء، إذا كانت العدالة شرطا في قضاء التحكيم وهو المبدأ الأول للتقاضي، فبالأحرى أن تكون شرطا فيما هو أهم وألزم من أنواع التقاضي. والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه، سميعا ليسمع كلام الخصمين، يعني لا يجوز تولية الأصم الذي لا يسمع، بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقياس المذهب تجوز كما تجوز شهادته، قياس المذهب أنه ينبغي أن يقال بصحة تولية الأعمى القضاء، إذ لا يعوزه إلا عين الخصم، الخلل الذي سيحدث بسبب العمى هو أنه لا يستطيع أن يعين الشخص هل هو هذا فعلا المقر أم المقر له، المدعي أم المدعي عليه، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف، يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين، قضى بالصفة دون أن يرى بالعين يعني، ويتوجه أن يصح مطلقا ويعرف بأعيان الشهود والخصوم، إن ممكن يبقى قاضي لكن يبقى معاه واحد يعرفه مبصر يعني يقول له ده المدعي، ده المدعي عليه، ده المقر، ده المقر له إلى آخره، يعني يعينه بإيه بهذا، كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، زي القاضي لما بيجي له واحد بيتكلم لغة أجنبية مثلا ألمانية مثلا، فبيعمل إيه، بيجيب شخص يترجم له، فكذلك إذا كان أعمى يأتي بمن يحدد له هوية الذي أمامه، فمعرفة كلامه وعينه سواء. وهو في الحاكم أوسع منه في الشاهد بدليل الترجمة والتعريف بالحكم دون الشهادة، وما به يحكم أوسع مما به يشهد، متكلمة لينطق بالفصل بين الخصوم، فلا يجوز تولية الأخرس لأنه لا يمكنه النطق بالحكم. طيب بعض الناس قد تقول ممكن يشاور، فنقول لا يفهم جميع الناس إشارته، مش كل الناس عندها خبرة بلغة الإيه؟ الأخرس، فلا يفهم جميع الناس إشارته. هذه الصفات سميعا بصيرا متكلما جمعها بعض العلماء تحت عنوان أن يكون سليم الحواس، أن يكون القاضي سليم الحواس، لأن سلامة الحواس ضرورية لإدراك الأشياء وفهمها، وهي الوسائل الوسائط يعني بين العقل وبين المعقولات، وعدمها يورث تعطيل عمل العقل. قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تعطل هذه الحواس الثلاث غاية في عدم الفهم، فسلامتها جميعا أمر ضروري لولاية القضاء، ولا سيما حاسة السمع. ففي الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم إيه تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. فهذا يدل على أهمية السمع، بالذات حاسة السمع لها أهمية بخلاف الأخرين، وإن كان كلها متكاملة. ولهذا يقول ابن قدامة وأما كمال الخلقة فأن يكون متكلما سميعا بصيرا، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته، والأصم لا يسمع قول الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود له. وفي تبصرة الحكام نقلا عن القاضي عياض قال اشتراط السمع والكلام لم يختلف فيهما العلماء ابتداء، لأنه يتعذر عليهما الفهم والإفهام غالبا. وفي علم النفس الفسيولوجي قال أحد الباحثين يلعب السمع دورا رئيسيا مكملا لدور الإبصار في إبقاء دماغ الإنسان واعيا لوجوده ومركزه وتوازنه الذاتي. ولقد كان اهتمام علماء النفس بالإدراك السمعي كبيرا، وما زال ذاك الاهتمام يجتذب الكثير من الباحثين النفسيين لما له من أهمية على عمليات التعلم عند الإنسان. يعني ساعات نلاحظ مثلا طفل متعثر في الدراسة وهو مش واخدين بالهم أنه حاسة السمع عنده ضعيفة، مثلا ممكن يكون حاسة السمع عنده ضعيفة فلا يستطيع أن يتابع مع المدرس مثلا هو يشرح أو ينتبه. فطبعا لا شك أن القاضي يحتاج إلى سماع دراسة أحوال القضايا وفهمها، ويسمع الخصوم وتحسس همسهم. أما ولاية الأعمى للقضاء فهي ولاية قاصرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يستوي الأعمى والبصير. يقول الماوردي، تفتكروا الماوردي ده بيكون نقل عنه في كتاب إيه؟ قال أحكام السلطانية. طيب الماوردي لو في كتاب الطهارة، هنا عشان بنتكلم في القضاء، في كتاب الحاوي، الحاوي طبعا اسم فعل من حوى، فإن كان ضريرا كانت ولايته باطلة وجوزها مالك. وقال ابن أبي الدمي في أدب القضاء لا يصح تقليده على المذهب الصحيح. وحكى الجرجاني قولا قديما بعيدا أنه يصح توليته، وهو قول غريب لم أرى أحدا حكاه غيره، ومثله لا يعد من المذهب. وقال ابن فرحون وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياض حكى فيه الإجماع من العلماء مالك وغيره، وهو المعروف، إلا ما حكاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى، وذلك غير معروف ولا يصح عن مالك. وبالجملة فإن البصر شرط في تولية القضاء عند المذاهب الأربعة، يعني طبعا إلا إذا كان في حالات ضرورة، وللضرورة أحكامها، مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة مجتهدا. قال في الفروع ذكره ابن حزم إجماعا، ذكره ابن حزم إجماعا. فين بقى مرتب الإجماع؟ طبعا ده من أشهر الكتب التي حكت مسائل الإجماع. هو ابن حزم ينكر الإجماع؟ يعني هو بيدعي أن ما فيش إجماع غير إجماع مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. ماذا ابن حزم؟ أن الإجماع إجماع الصحابة، ودي قضية تانية مش وقت تحقيقها. لما نقول ذكر ابن حزم إجماعا، أول ما يتبادر للذهن لا المحلة، ممكن يكون موجود في المحلة، لكن ما ظنت حكاية الإجماع بالنسبة لابن حزم. أشهر كتاب اللي هو مراتب الإجماع. طب الكتاب ده له خصيصة معينة؟ طيب له حاجة زادت قيمته العلمية؟ آه طبعا، أن شيخ الإسلام علق على كتاب الإجماع، ملحق معاه دايما كتاب إجماع ابن حزم فوق، وبيكون معاه تحت إيه؟ نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، قال في الفروع ذكره ابن حزم إجماعا، يعني ذكر صفة أن في إجماع على اشتراط الاجتهاد في الإيه؟ في القاضي، لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله والمجتهد العالم بطرق الأحكام لحديث القضاء ثلاثة إلى آخر الحديث. إذن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، هذا هو المذهب المشهور وقدمه الفروع. قال ابن حزم يشترط كونه مجتهدا إجماعا. وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة فقال يجوز. الوزير مين؟ ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة فقال يجوز. وما في الصحيحين في الحديث إذا اجتهد الحاكم إلى آخره يدل على اشتراط الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم يبقى لازم يكون إيه؟ ودرجة الاجتهاد لمن فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط. يعني الاجتهاد ده مش لأي واحد زي ما بيحصل في زماننا، ده بيحصل الإلحاد في شرع الله بسبب دعوة الاجتهاد. الاجتهاد ده إنسان لازم يكون فيه شروط معينة ويكون وصل إلى مرتبة الاجتهاد وفهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط. وقال ابن القيم لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. وقال شيخ الإسلام الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في جزئيات هل تدخل في كلماته الجامعة أو لا، مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. مجتهدا يعني ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة، يعني مش مجتهد مطلق، لكن حتى لو مجتهد في الإيه؟ في المذهب، بأن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به. ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة واختار في الإفصاح والرعاية مقلدا، وقال في الإنصاف عليه العمل مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس. يعني نفرض أن ما فيش حد وصل للمرتبة لا الاجتهاد ولا حتى مجتهد في مذهب إمام، هل تتعطل الأحكام بين الناس؟ بنضطر للضرورة أن بننزل كمان حتى ممكن المقلد بقى في النهاية، ما هو لازم حد يحكم بين الناس وده المتاح. واضح؟ قال في الإنصاف عليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس. وذكر ابن القيم أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل، بمعنى أنه لا يجوز بحال من الأحوال أو لا يوجد شخص يجب عليك أن تتبعه في كل ما يقول إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من عدا ذلك فيؤخذ من قوله ويترك. فلذلك لا يصح أبدا إيجاب التمذهب على الناس، بمعنى أنه يجب عليك أن تتبع مثلا أقوال إمام أبي حنيفة في كل ما يأتي وما يظهر، لأن هذا الحق بهذه الطريقة فيه منازعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام هو الذي يؤخذ كل قوله عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فيؤخذ منه ويترك، لابد من محاكمة كلامه إلى الكتاب والسنة كائنا من كان. فالشيخ الإسلام يقول من أوجب على الناس اتباع شخص معين باسمه في كل ما يقول فيستتاب من هذا الفعل، فإن تاب وإلا قتل. هذه ليست مجازفة لكن لها مغزى، إنك معناها بتنزل منزلة الرسول عليه السلام. يقول الشيخ ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، وقال في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع وتوقف في جوازه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له عليه إجماعا. وقال: ليس الإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين. يلف بقى في الأحكام في قولين، لكن قول منهم في له مصلحة فيه فيرجح ما له، ويجي في الذي عليه برضه يكون فيه قولين فيختار اللي يعفيه مما عليه. ففي هذه الحالة طبعا هذا نوع من اتباع الهوى، وهذا يدخل تحت قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال: لا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا. طبعا هنا اصطلاحان لا بأس من أن نذكرهما، وهو أن شيخ الإسلام في كلامه بيقول: أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، يبقى دي بالهوى، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. بقول أو وجه، والقول دي بيبقى قول الإمام، مثلا الإمام الشافعي يقول مثلا إيه: وهو قوله في الأم أو قوله في المختصر. لكن بالنسبة للإمام الشافعي مثلا القول عندنا القول الإيه؟ القديم والقول الجديد. القول القديم هو المذهب الذي رآه وهو في بغداد، والجديد الذي ذهب إليه لما أتى إلى مصر. فالقول القديم للشافعي قبل دخوله مصر سواء كان تصنيفا أو إفتاء. من رواة القول القديم الإمام أحمد لأنه من أصحاب الشافعي البغداديين. هذا بالنسبة للقول، يعني هو قول الإمام، قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي وهكذا. أما الوجه فهو أقوال علماء المذهب. الوجه أقوال علماء المذهب، مثلا مذهب الشافعي أيضا مثلا، فالوجه عندهم هو الأقوال المنسوبة إلى علماء الشافعية التي استنبطوها من أقوال الشافعي. ده الوجه بقى، استنبطوها من إيه؟ من أقوال الشافعي أو من أصول الشافعي وقواعده وضوابطه. أحيانا يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصوله ونصوصه، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن تنسب إلى الشافعية لكن تنسب إليهم هم يعني. بل أيضا لا تعد وجوها في المذهب، لازم عشان يعد وجها في المذهب أن يكون إيه؟ مستنبطا من أصول الشافعي أو من قواعده وضوابطه. فلذلك المستنبط بقى اللي هو مستنبط الوجه أو يقال له صاحب الوجه هو ده الذي يطلق عليه مجتهد المذهب. صاحب الوجه اللي عنده قدرة على الاستنباط من أقوال الإمام أو من أصوله وقواعده وضوابطه، فهذا الذي يطلق عليه صاحب الوجه أو مستنبط الوجه أو المجتهد في المذهب. طبعا دي درجة عالية بلغها مثلا القفال وكذلك أبو حامد. ومجتهد المذهب أرفع قدرا من مجتهد الفتوى، وهو الذي يقدر على ترجيح بعض أقوال إمامه على بعض. مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي، هذان الصلاحان قد يتكرران فلذلك نبهنا عليهما. يقول في منار السبيل: وقال الشيخ تقي الدين بعدما ذكرت الشروط: هذه الشروط تعتبر بحسب الإمكان، يعني اتقوا الله ما استطعتم، حسب ما نستطيع. هذه الشروط تعتبر بحسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سددوا وقربوا، من لم يستطع أن يأتي بالسداد. السداد أصلا هو مقصود به الدوائر بتاعت التنشين دي، السداد أنك تصيب المركز. طيب إذا عجزت أن تصيب المركز ما تروحش بقى في الجهة الشمال خالص أو تديله ظهرك وتدري من السهم، لا اقترب بقى الدائرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فسددوا وقربوا يعني اتق الله ما استطاع. فيجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره: فيولى لعدم أنفع الفاسقين. يولى لعدم يعني مش لاقين ولا غير كله فسقة. الفسق هو الذي يجهر بمخالفة الشرع الشريف، أي معصية يجهر بها أمام الناس فهذا يفسق بها، فنفرض أنه كله فاسق. ففي هذه الحالة نراعي النسبية بقى، يولى للقضاء أنفع الفاسقين وأقلهما شرا. ده بالنسبة لشرط العدالة، فيولى عند انعدام العدالة أو العدول يولى أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، حتى لو كان غيره أفضل منه، لو غيره أفضل منه في نفسه، لكن ده لأنه أنفع للناس، أنفع وأقل شر. وقال ابن القيم: وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه يقدم الأعلم. نعيد عبارة ابن القيم، قال: وإن كان أحدهما أعلم، يعني مفيش أمامنا غير اثنين، يا قاضي أعلم والتاني أورع، متى نقدم الأعلم؟ نقدم الأعلم فيما يخاف فيه الاشتباه، المسائل النادرة التي يندر حكمها ويخاف فيها الاشتباه نقدم الأعلم، أما ما قد يظهر حكمه لكن يخاف فيه اتباع الهوى فيقدم الأورع. يقول: فيولى لعدم، فأشكلوها، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقال أيضا، أي الشيخ تقي الدين: ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، لأن طبعا الأقوال قد نحتاج أحيانا الترجيح بينها أو الوجوه، فلا بد من الترجيح في الأقوال أو الوجوه. ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ذكره في الفروع. يعني إيه؟ ما يعتقد أن هذا هو الصواب ويحكم به فيما له وفيما عليه. طبعا لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لأن الكتابة لا تساوي العلم. الكتاب مش معناها الإنسان غير متعلم، الكتابة أنه بيتعلم عن طريق الكتابة والقراءة، لكن في وسائل أخرى، يعني مش شرط أن الشخص الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة أنه يكونش عالم، لأن سيد الحكام عليه الصلاة والسلام كان أميا، هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، كان أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، وإن كان أعلم خلق الله بالله تبارك وتعالى. فليس من ضرورة الحكم الكتابة، لذلك رأينا مثلا علماء مثلا بصيرين بقلوبهم ولا يرون بأعينهم، وما ذلك من أئمة العلم الكبار، هذا معروف. عشان كده الجماعة اللي بيترجموا المعاني القرآن الكريم بيجوا في ترجمة النبي الأمي، لو واحد بقى جاهل ما عندوش خبرة هيترجمها مثلا ترجمة إليترت مثلا زي بيقول، لكن هم بيقولوا أنليترد، يعني لا يكتب بالحروف أو لا يقرأ بالحروف، فدي من الدقة التي تظهر فيها عند الترجمة فهم معاني الكلمات. فالأمي مش معناه أنه جاهل، يعني ممكن إنسان يكون عالم في أعلى درجات العلم وهو أمي، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب. ممكن واحد معاه دكتوراه ويبقى أمي، واحد يوصف بأنه أمي ومعاه دكتوراه لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة يطلق عليه الأمي. دي بنلاقيها اصطلاح خاص بإيه؟ بأبواب الإمامة، وفي مسألة إيه؟ إمامة الأمي، إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يلحن فيه. آخر المسائل يقول: فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخص صالحا للقضاء، صالحا للقضاء يعني إيه؟ متصفا بالإيه؟ بما تقدم من شروط القاضي اللي هي العشر الصفات يعني المعروفة. لكن قلنا إن هذه الشروط لا تشترط في من إيه؟ يحكم الخصمان. في التحكيم اختيار شخص يحكم مش شرط يكون فيه كل الشروط دي. فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخص صالحا للقضاء نفذ حكمه، طبعا يقدر هنا إيه؟ فحكم بينهما، لازم نقدر دي، فحكم بينهما نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه في المال والحدود واللعان وغيرها. لحديث أبي شريح، وفيه أنه قال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، هو كنيته أبو الحكم، فقال له النبي عليه السلام: إن الله هو الحكم، فلما سماك قومك أبا الحكم؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. أهو الحديث في اللواء الغليل عن شريح عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. قال فما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده، يعني غير الإيه؟ الكنية. تلاحظ هنا إيه؟ شريح وعبد الله ومسلم، ما بنلاقيش أبدا في السلف تسمية الإيمان وإسلام. صحيح ناس نيتها طيبة وتريد أن تعبر عن حبها للإسلام فبيسموه إسلام، وطبعا هذا خطأ، لأنه لا يجوز في التسمية أن يسمى الإنسان بما يوهم نفيه نقصا. أي تسمية يوهم نفيها نقصا لا ينبغي أن يسميها الإنسان. ممكن مثلا لو هو اسمه إسلام، حدقت في اللغة العادية ممكن عندكم إسلام، فيرد يقول إيه؟ لا ما عندناش إسلام، فتوهم النقص. هو طبعا الأعمال بالنيات، لكن عشان هذا الإيهام ينبغي أن يتنزه الإنسان، أو ممكن يتعرض للشتم، الولد ده ممكن يتعرض للشتم أو نحو ذلك، أو إذا كبر، فطبعا يبقى حيذم في الظاهر كلمة إيه؟ الإسلام. لكن إذا قلت مسلم، وده اللي شائع عند السلف، مسلم الإمام مسلم، هذا ابنه اسم مسلم، فمسلم لو ذم ما فيش مشكلة، لو نفي وجوده أيضا ليس هناك مشكلة. لكن في التسمية ينبغي أن يجتنب الاسم الذي يوهم نفيه نقصا، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث صحيح طبعا، قال ما أحسن هذا، هذا حديث صحيح رواه النسائي. وتحكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتحكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا. فمش عيب أبدا أن الناس لو بينهم نوع من الخلاف أنهم يحكموا شخص يحكم بينهم، يعني مش شرط الناس تقطع هدومها عشان يحصل تحكم، لا، ممكن اختلاف في وجهة النظر يتحكمان إلى شخص يحكم بينهما بالشرع الشريف وينقاد لهذا الحكم. ويرفع الخلاف، حكم القاضي يرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. ويرفع الخلاف يعني حكم الشخص المحكم في القضية يرفع الخلاف، فلا يحل لأحد أن ينقضه. ما ينفعش إذا ما دام أصاب الحق أن يجي واحد تاني يحكم وينقض هذا الحكم، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. لكن بالنسبة لحديث أبي شريح أنه قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال ما أحسن هذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنمر مرا سريعا مع شرح مختصر لباب اللقطة من منار السبيل، وقد شرحنا أحكام اللقطة بالتفصيل من قبله. يقول باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أو صوت الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. فهذا هو القسم الأول من أقسام اللقطة، الشيء الذي فقده الإنسان ولكن أوساط الناس، يعني لا الأغنياء ولا الفقراء، الناس المتوسطون لا ينزعجون لهذا وهمتهم لا تنبعث من أجل البحث على هذا الشيء الذي سقط منه مثلا. هذا أول نوع ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كما قال هنا صوت أو رغيف أو قلم أو شيء من هذا، فهذا يملك بالالتقاط، بمجرد الالتقاط فهو يصير ملكا لمن التقطه ولا يلزم تعريفه. طبعا لما قلت ألم يعني جاف ألم مصطف، لكن لو ألم مثلا من الأقلام النفيسة جدا فطبعا لا، هذا تتبعه همة صاحبه، فلا في هذه الحالة لا يلزم تعريفه. لحديث جابر رضي الله عنه قال: رقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والثوب والحبش يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا رواه أبو داود وهذا حديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا الحديث متفق عليه، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، ففيه إزاحة المحقرات في الحال، إزاحة المحقرات في الحال يعني بدون تعريف، فيمتلكها بمجرد التقاطها. قاله في المنتقى. وقال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به. يقول الألباني رحمه الله: لم أقف عليه. وقد روى نحوه الطحاوي عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: استمتعي بها. وإسناده صحيح. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حديث جابر، وقد تكون قيمته دراهم وليس عن أحمد تحديد اليسير. يعني ما هو هذا اليسير الذي لا تتبعه همة قصاة الناس؟ لم يرد تحديد لتعريف اليسير. قال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. إذن هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، وجد وعرف من هو صاحبه فإنه يدفعه إليه إن كان باقيا، لأنه مثلا قد أكله أو استعمله، لأنه عين ماله. كما
في الحديث البعض قال إنه لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي اللي هو من وله الإمام النائبه. طبعا كل دي هتشمل إيه؟ المال والحدود واللعان إلى آخره. بعض العلماء قالوا لعله في المال فقط ينفذ حكم فقط في الإيه؟ قضايا المالية. وحكى الوزير: أما النكاح واللعان والقصاص والحدود والقذف فلا يجوز ذلك إجماعا، دي مش للشخص الإيه؟ المحكم، وإنما تكون للقاضي. فالمحكم له حدود، الحدود لابد يكون القاضي الشرعي أو الإمام هو الذي يتولاه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.